نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وبعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أو كما قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة بالمعنى، جاء عن حذيفة، وجاء عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الشاهد من الآية أن العبد إذا رأى ضلال الناس فإن ذلك لا يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، ولكن مع هذا وذاك فإنه ينبغي له أن يثبت على الإسلام، وأن يخشى على نفسه من الزيغ والضلال والانحراف، وأنه يعلم أنه يرضى الله عز وجل بعمله. وإنما يتحسر العبد على كثير من الخلق يوم أن يضل عن الصراط المستقيم، وإن فإن الله جل وعلا يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا وفق العبد إلى الهدى فقد وفق إلى خير كثير. ينبغي عليه أن يحافظ على هذا الكنز الثمين وعلى هذه الكرامة العظيمة التي أعطاه الله عز وجل إياها. فكم من الناس الذين حرموها، وكم من الناس الذين انحرفوا عن الإسلام إلى الكفر، وكم من الناس الذين تركوا التوحيد إلى الشرك، وكم من الناس الذين تركوا السنة إلى البدعة، وكم من الناس الذين تركوا الحق إلى الباطل. وإنما السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأسباب التي تجعل العبد ينقلب على عقبيه؟ ما هي الأسباب التي تجعل العبد بعد أن كان يعرف المعروف وينكر المنكر يصير ينكر المحبوب ويعرف المنكر؟ ما هو السبب الذي تجعل العبد يتخلى عن الحق والباطل؟ ما هو السبب الذي تجعل العبد يترك الإسلام إلى الكفر؟ والناس كما سمعتم متفاوتون، فمنهم من يتخلى عن الإسلام، ومنهم من يتخلى عن التوحيد، ومنهم من يتخلى عن السنة، وهذا الأخير هو مقصدنا، هذا الأخير هو مقصدنا. فإنك إذا نظرت في الساعة الإسلامية ترى كثير من الناس ممن قد عرفوا الحق ورجعوا إليه وساروا إليه وعملوا به ترابهم، إلا من رحمه الله جل وعلا وثبته، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى وأعانه. فيا ترى ما هو السبب الذي يجعل العبد يضرب الخير وينطلق إلى الشر؟ الأسباب كثيرة التي تجعل العبد ينحرف عن الصراط المستقيم إلى الضلال المبين. الإحراف والضلال الذي يقول فيه الرافض الأصفهاني قال هو العدول عن الصراط المستقيم، ويقول فيروز عبادي هو العدول عن منهج الله سواء كان عبدا أو خطأ قليلا أو كثيرا. هذا هو الإحراف وهذا هو الضلال الذي كان يخافه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على نفسه. مع ما أعطاه الله عز وجل من الخير، ومع أن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع أنه أيده بالوحي وأيده بالملائكة، ومع ذلك يخاف على نفسه من أن يضل ومن أن يفيض. فقد جاء عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خرج من يوم بيته يوم القصف إلا ورفع بصره إلى السماء ثم قال اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. إذا فالأمر خطير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الانحراف والزيغ والضلال، أفلا نخشى على أنفسنا؟ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت تضلني. الحديث. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن سجر اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الرجوع إلى الشر بعد الإقدام إلى الخير، والرجوع إلى الباطل بعد السير على الحق، والرجوع إلى الوراء بعد المضي قدما، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من أن ينحرف عن الدين ومن أن يضل عن الصراط المستقيم. فربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في كل ركعة من ركعات صلاتنا من فرضها ونفسها ونحن مأمورون أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المؤمن يدعو ربه دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم، أن يوفقه إلى الدين القويم، أن يعينه على نفسه، وأن يبعده عن الصراط المخالفين للإسلام من اليهود المغضوب عليهم ومن النصارى الضالين. إذا فما هي الأسباب التي تجعل العبد ينحرف عن الإسلام أو ينحرف عن السنة إلى البدعة وما شابه ذلك؟ وإن هذا الباب شأنه عظيم، ينبغي للعبد أن يتعرف عليه وأن يبحث عنه حتى لا يقع فيه. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فإذا عرف العبد أن هذا العمل أو أن هذا السبب يكون موصلا له إلى الضلال وإلى الانحراف ابتعد عنه وتخلى عنه وبحث عن الأسباب التي تثبته على الإسلام والتي تعينه على الطاعة وعلى البقاء على هذا الدين العظيم حتى يلقى الله جل وعلا. والأحزاب كثيرة ذكرها ربنا في كتابه الكريم، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فلو أن رجعنا إلى القرآن والسنة لوجدنا الخير الكثير. فمن أعظم تلك الأحزاب أن يعلم العبد أن الهداية بيد الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا كما نسمع كثيرا في خطب الحاجة أن القائد يقول ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أو ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. ينبغي أن يعلم العبد ذلك، وأن الله جل وعلا يقدر فضلا على عبد من عباده يضله عن الصراط المستقيم بسبب أعماله وبسبب مخالفاته وبسبب سيئاته. فإذا علم الله جل وعلا من العبد إعراضا عن الخير وإقداما إلى الشر يسر له أسباب الشر وقدر عليه ذلك كونا. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يضلل فلا هادي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يضلل فلا هادي له. وهكذا يقول الله جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهكذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: يهدي من يشاء ويحسن، يهدي من يشاء ويحسن، ويضل من يشاء ويفصل ويفتري عدله سبحانه وتعالى. إذا هذا من أعظم الأسباب، ولهذا كان الواجب على العبد أن يتضرع إلى ربه ليلا ونهارا، أن يحفظ عليه دينه، وأن يثبته على الإسلام، وأن يعينه على الطاعة، وأن يبعده عن سبيل الانحراف والضلال وعن طريق المنحرفين والضالين. ومن أعظم الأسباب أيضا عدم انشراح الصدر للإسلام ظاهرا وباطنا، فإن العبد إذا كان منشرحا لدين الإسلام ظاهرا وباطنا وفقه الله وهداه الله وسدده الله، فإن لم يكن عنده الشراف والإيمان ورضا والقبول والاستسلام والقياس فإن ذلك من أسباب انحرافه عن الحق. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مفهوم الآية أن من لم يتبع الهدى ويرضى بحسن الإسلام والشرع فإنه يضل ويشقى في الدنيا والآخرة. وهكذا يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضلل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. فمن أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف أن العبد يضيق في شيء من تعاليم الإسلام وأوامر الشرع وأوامر القرآن وأوامر السنة النبوية. فإذا وجد العبد في نفسه ضيقا أو حرجا أو تخاذلا أو تفردا فإن هذا ربما يؤدي به إلى الانحراف وإلى البعد وإلى الضلال. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يعتصم بالقرآن والسنة وينشرح للإسلام صدره كاملا ظاهرا وباطنا يكون في أمان وفي سلام. وأما من أعرض عن القرآن ولم ينشرح صدره فإنه ربما يضل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ من أين يتطرق إليكم الكفر؟ وكيف يتوصل إليكم الانحراف والضلال والقرآن بين أيديكم والسنة موجودة بين أظهركم؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أن خرج على أصحابه كما في حديث أبي شريح بالسنن بسنن صحيح قال: أشعروا فإن هذا كتاب الله، فإن هذا كتاب الله طرقه بيد الله جل وعلا وطرقه بأيديكم لن تضيعوا ما تمسكتم به أبدا. وفي صحيح مسلم الحديث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما كتاب الله ثم رسل في كتاب الله وحتى عليه الحديث. إذن فمن أسباب الضلال والانحراف أن لا ينشرح صدر المسلم لتعاليم الإسلام ولدين الإسلام. يا أخي عبد الله أن تضيف من بعض السنن أو تضيف من بعض الواجبات أو تضيف من بعض الأوامر فينبغي لك أن ترضى وأن تألف وأن تنقاد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي خذ الإسلام من جميع جوانبه. ومن الأحكام العظيمة أيضا الوقوع في السيئات والذنوب. فإذا رأيت الرجل ينحرف عن الحق إلى الباطل فاعلم أنها ذنوبه وأن عنده سيئات ظاهرة أو باطنة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله عز وجل وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وما أصابكم فبما كسبت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذا رأى العبد من نفسه ميولا إلى البدع وقد كان على السنة أو ميولا إلى التحسبات أو ميولا إلى الشرك فينبغي له أن يفتش عن عيوبه وأن يعلم أنه قد أخطأ فيما بينه وبين الله جل وعلا. فإن الله عز وجل لا يضل من سار على نهجه ودينه واقتفى أثر رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هذه عواقب الذنوب. فمن أسباب الأسباب للانحراف والضلال أن يقع العبد في المعصية أن يقع العبد في الذنب أن تميل نفسه إلى الباطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن قوما يعبدون ويتعبون فيعجب بهم وتحجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج يمرقون من الدين بسبب ذنوبهم وسيئاتهم مع ما عندهم من حفظ القرآن ومع ما عندهم من قيام الليل ومع ما عندهم من الأعمال الأخرى. لكن لما أصيبوا بهذا الذنب وهو العجب يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا فمن أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف عن الحق أن يقع العبد في الذنب وأن يتمادى في السيئات سواء عرفها الناس أو لم يعرفوها. فإن الظلام عواقبها كبيرة وجسيمة وأضرارها مباشرة تحل من قلب فربما تفسد هذا القلب وتجعله مظلما فيصير صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا لكث في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر ونفع سكر قلبه. قال وإن أذنب ذنبا آخر لكث فيه نكتة سوداء حتى يعلوه الناس. ثم قرأ قول الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هذا من الأسباب العظيمة التي تجعل كثيرا من العباد يميلون إلى الباطل هو ذنوبهم وسيئاتهم. فينبغي لنا أن نخشى من ذنوبنا وأن نخاف على أنفسنا من سيئاتنا وأن نراجع أنفسنا ظاهرا وباطنا. فإن وجدنا خللا أو زملا فأثرنا إلى المسارعة إلى الخير والبعد عن الشر والتقرب إلى الله والتوبة والاستغفار. فإن من وقع في الذنوب يتمادى فيها فينحرف عن الدار وينحرف عن الحق وهو لا يشعر ولا يدري إلا وقد صار مضادا للحق وأهله ومناصرا للباطل وأعوانه وأنصاره. ومن ذلك أيضا عباد الله الدنيا إن هذه الدنيا وما فيها من الحطام والزحالف وما فيها من الشهوات والشبهات لهي من أعظم الأسباب التي تجر العبد من الخير إلى الشر، ومن السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشر، ومن الخير إلى الشر. ولهذا كم نرى وكم رأينا ورأيت من أناس صاروا على الحق فترة من الزمن، ودعوا إلى الهدى فرحة من الدهر، وربما علوا المنابر وكتبوا الكتب ونشروا الأشرطة، ولكنهم مالوا إلى الدنيا، مالوا إلى زخارف الدنيا وشهواتها، تبدلوا خيرهم من الله جل وعلا، وانضربوا على أعقابهم، وانحرفوا عن الصراط المستقيم. هذا لا يخفى على أحد عباد الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي بذات الحسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام علينا فقال: هل فقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا حبا حتى لا يجيب قلب أحد منكم إن أزاغه إلا هي. فكم من إنسان ترك الخير من أجل الدنيا، وكم من إنسان دعا السنة من أجل الدنيا، وهذا مشاهد وملاحظ، وخصوصا في بلاد اليمن. كم الذين طلبوا العلم عند الإمام الوازعي وحفظ القرآن، ومنهم حفظ البخاري ومسلم، وما هي إلا أيام وإذا بهم يبيعون دعوتهم وعلمهم وخيرهم. كان يقول شيخنا رحمه الله الإمام الوازعي وهو يذكر تلميذا من تلاميذه وكان من أذكى تلاميذه يقال له عبد المجيد الريبي، رجل كان من تلاميذ الإمام الوازعي، ثم صار من أصحاب جمعية الحكمة. كان يذكره شيخنا رحمه الله ويذكره بما كان فيه من الزكاة والحرص على العلم والسنة والعمل والدعوة والقرآن والخطابة والوعظ وغير ذلك. قال: كان يقول سأحقق مسنة الإمام أحمد. كان يمني نفسه بهذه الأمنية العظيمة، أحقق مسنة الإمام أحمد، ويا لها من أمنية ويا له من عمل جليل. فقد حقق بعض الناس مسند الإمام أحمد ب50 مجلدا. قال الإمام الوازعي رحمه الله: فأين عبد المجيد الرحمي الآن؟ أما الآن فلا مسند أحمد ولا مسند صالح، وإنما يحقق مسند القطريين، يحقق مسند القطريين ما إلى الدنيا. وهكذا أرواح كثيرة وأشخاص عديدون باعوا دينهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا. ولهذا قال النبي: فالرسول من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما جلدان جائعان أرسلا في زريبة غرب بأفسد لها من شرف المر على المال والشرف لدينه. إذا كان المر يحرص على المال وعلى الشرف وعلى الكرم، إن ذلك من الأسباب العظيمة التي تفسد عليه دينه. أشد من فساد الذهاب للخرف المحصورة في الزريبة إذا دخلت عليها وهي جائعة، إلى الدنيا ومخارب الدنيا من الأسباب العظيمة التي تحمل بين العبد والخير، وتحمل بين العبد والسنة، وتحمل بين العبد والحق. فقد الإنسان يقدم الباطل على الحق من أجل الدنيا، وقدم البدعة على السنة من أجل الدنيا، وقدم الشر على الخير من أجل الدنيا. فهي من أعظم الأسباب. وقد حذرنا ربنا في كتابه الكريم ونبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله يستقلكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. متفق عليه. ومن الأسباب العظيمة التي تبعد العبد عن الخير إلى الشر وتقوم سببا في حماقه وضلاله الكبر. الكبر فإن العبد إذا ابتلي بهذا البلاء كان والله سببا في ضياعه وشرفه وخيره، أن يتكبر على الحق، أن يتكبر على السنة، أن يتكبر على الدليل والبرهان، أن يتكبر على النصيحة. مهما كان ومهما كان صلاحه ومهما كان خيره ومهما كان علمه، إذا ابتلي بهذا المرض فإنه سرعان ما يحطمه. الأرض بغير الحق وإن يمسكم آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين تعرضهم وتعرضهم بسبب هذا الظلم بسبب الكبر ربما يصح أو يوجه أو يدفق فيستكبر والمؤمن ينبغي له أن يكون متواضعا لله ومتواضعا لدين الله ومتواضعا لعباد الله يشكر الله بها من عبادة من اليمين أو من الشمال ما دامت حقا وما دامت دين وما دامت رزقا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ومن الأسباب العظيمة التي تبعد العبد عن الخير إلى الشر وتكون سببا في خيره وضلاله وحرقه أن يكون العبد مضيعا لدينه ودنياه أن يكون العبد مضيعا لنفسه فارغا من العمل بالعلم والحفظ والعمل بالسنة ومقضيا أوقاته كلها في الخصومات والجدل فإن ذلك لأسباب الزيغ والإنحراف والضلال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند السريانيين حديث أبي عمر لا ضل قوم بعد هدى كانوا عليها او كانوا عليه الا قوه الجبل فاذا رايتهم دائما مع الجبل والخصومات فهذا باب من ابواب الزيغ والانحراف والضلال واذا رايت العبد مقبلا على شانه مقبلا على العلم مقبلا على العمل مقبلا على الطاعات مقبلا على الخير فليبشر بالخير ثم قرا النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر هذا الحديث وما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا ومن ذلك أيضا من الأسباب العظيمة وهي كثيرة من ذلك أن العبد يتبع خطوات الشيطان ويوافق وساوس الشيطان الشيطان الذي أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه توعد بني آدم أن يضلهم وأن يصرفهم عن الخير وأن يقطعهم من المفاسد فمن أخذ وساوسه وقبل أوامره وسار خلفه أضل وأبعده عن الحق والهدى قال الله جل وعلا أن أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميعا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ويقول الله جل وعلا عن الشيطان طبعا لروينهم أجمعين ويقول الله جل وعلا عنه لتجدنهم أو قال الله عز وجل عنه لأبغضنهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فإذا كان العبد يتبع خطوات الشيطان ووساوس الشيطان ويفتح المجال للشيطان فإنه يقول إلى كل هدى ويبعده عن كل هدى ومن الأسباب العظيمة عباد الله أن يكون العبد مقصدا للهوى مقصدا للهوى على طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الهوى كما يقول أهل العلم إنما سمي هوى لأنه يهوي لصاحبه الضلال يهوي لصاحبه الضلال ولهذا إذا نظرت القرآن والسنة وجدت الأدلة في غالبها أو كلها فأمر للهوى لا مدح فيه فأمر للهوى قال الله جل وعلا أغريت من اتخذ هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ويقول الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فإذا كان العبد يقدم هواه وشهوات نفسه على مرضاة ربه سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فتح لنفسه بابا واسعا من ابواب الضلال والانحراف والزيغ ولهذا عباد الله ينبغي ان يعلم العبد وان وجد شيئا من الاوامر الربانيه او من اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام ما يخالف هواه او رغبات نفسه فانه ينبغي له ان يلزمها بطاعه الله وأما يذهب مع الهوى يمينا وشمالا وكم ترى من الآيات في القرآن والسنة التي تذم الهوى واتباع واتباع الهوى قال الله جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن الأسباب العظيمة أيضا مجالسة أهل الزيغ والانحراف والضلال فإن من جالس أهل الباطل عدو ومن جالس أهل الطاعة قال النبي عليه الصلاة والسلام متى جريت الصالح وسيد الخمر كحال الاستواء في التكبير. قال اللهم كان يلمس اما ان تحذر واما ان تتعامل واما ان تجد من اميسا طيبة واما ان تفكر اما ان تحرق ثيابك واما ان تجد من اميسا منذر متفق عليه لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وانظر الى التاريخ الاسلامي ترى الأمثلة المتعددة في أناس بلغوا الطرق للعلم والخير والصلاح فلما جالسوا أهل الباطل انصرفوا وانحرفوا وانقلبوا ورجعوا إلى الشر بعد أن كانوا على الخير. قال عمران بن الخطاب كان من علماء السلف ومن أهل الحديث بل هو من رجال الإمام البخاري صحيحا. وأهل العلم يقولون من جعله البخاري في صحيحه فقد تجاوز القنطار. ومع هذا الرجل تزوج امرأة من بنات عمه وهي امرأة خارجية لغرض أن يردها إلى الحق والسنة وما هي إلا أيام وإذا به ينطلق إلى عقيدة الخوارج ويصير يفتح الخوارج ويقتل أهل السنة والسلف الصالح. بل صار يفتح من قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الخوارج وهو عبد الرحمن بن مخدم ويقول يا غرفة من سقيه ما اراد بها الا ان يبلغ من العرش رضوانا اني اذكره يوم فاحسبه او ظلم ان يتعد الله ميزانا. كل ذلك بسبب مجانسه الله لا عبد الحكيم فكيف اذا جالست رجل من اهل الباطل. الامام عبد الرزاق بن علي رحمه الله امام اهل اليمن في زمنه جاءه رجل وقال له جعفر بن سليمان الطبعي فاخذ عنه بعض الحديث وكان ذلك الرجل رجلا متهيعا فابتلي عبد الرزاق رحمه الله بشيء من التشيع فقال له يا امام من اين دخل عليك التشيع؟ قال قدم علينا جعفر بن سليمان فاعجبني هديه وتركه. انك من اسباب الضلال والشرع ان يجالس المؤمن اهل الباطل واهل الشر واهل الخراء واهل الانحراف واهل الكيس واهل الضلال. ومن الاسباب ايضا من الاسباب التي تحب العبد عن الخير وتجعله يسير الى الشر والباطل من ذلك ان يكون العبد مبتعدا عن تعظيم حب الناس وطريقه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه مبتعدا عن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن العبد إذا كان كذلك ربما يبتلى بالباطل فإن من ترك السنة ابتلي بالبدعة ومن ترك الخير ابتلي بالشر ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. ولهذا قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة السنة سبب للفتنة سبب للضلال سبب للشرار سبب للخروج من الاسلام. ولهذا قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه اني خالفت سنه محمد اخشى ان ازيد اخشى ان ازيد. هكذا يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فمخالفه السنه سبب للضياع مخالفه السنه سبب للانحراف مخالفه السنه سبب للبعد عن دين الاسلام. وهكذا مخالفه طريق السلف الصالح تلك الطريقه المستقيمه القويمه التي ارتضاها الله جل وعلا لعباده فقال في مكتب كتابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويدل الله جل وعلا في كتابه الكريم والذين كسبوا السيئات من خالفنا واعرض عنها تردى في الباطل تردى في الشر تردى في البدع تردى في الشرك والعياذ بالله. فينبغي للمؤمن ان يسلك سبيل السلف. ومن ذلك ايضا عباد الله من الاسباب التي بها ينحرف العبد عن الحق والهدى وعن الصراط المستقيم أن يوكل دينه وعقيدته إلى دعاة الضلال وإلى دعاة السوء وإلى علماء البدع. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي لك أن تعلم عبد الله أن دينك هو أفضل ما تملك في الدنيا لا تفقد روحك خير لك من أن تفقد أن يجرؤون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلب العلم انتزاعا يستدعوه من طلب العباد، ولكن يطلب العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يطلب عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فزرعوا فأفضوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. إذا فاتباع ضعاف الضلال من أسباب الضلال من أسباب الإنحراف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف حديث حذيفة: ضعاف على أبواب جهنم من أجابه إليها قدموه فيها. ولما سمع عن أختهم قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بأسئلتنا الحديث. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه فوائد علماء السوء: وقفوا على باب الجنة يدعون إلى خيرها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم حذروا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فهو في صورة يد الله وفي الحقيقة قطاع رؤوسه. ينبغي للعبد أن يختار وأن يتخير العلماء الأصيل المعروفين بالثبات والاستقامة والشهد والتقى والخير فيأخذ عنهم دينه. فإن الله جل وعلا حذر في كتابه الكريم من دعاة الضلال. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخاف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. ومن الأسباب العظيمة أيضا عباد الله وهي كثيرة وما ذكرنا هي بعضها منها وهو آخر ما نذكره في هذا المقام: له الوقيعة في أهل الحق. فإن الوقيعة في أهل الحق من أسباب الضلال والعلامات السير والانحراف. فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحق والهدى ويخالف طريقهم ويتخذ طريقا ومنهجا غير طريقهم فاعلم أنه أفات من باب ضلالة ومتخذ سبيل هدى. ولهذا قال السلف كقتيبة بن سعيد وغيره وغيرهم من السلف وغيره من السلف: علامة أهل الهوى الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل الهوى الوقيعة في أهل الأثر. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الخير في أهل السنة في أهل الاستقامة في أهل الدين فاعلم أنه سائر إلى الشر إلا أن يتداركه الله برحمته. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. ألا وإنها يمتحن به في مثل هذا الزمان، ممن يمتحن به في هذا الزمان وهي تلك الدار العابرة دار الحديث في دمشق التي أسسها العلامة المتجدد شيخنا المقبل بن هادي الوادعي، تلك الدار العابرة بالخير والسنة والهدى والتقى والعلم والتحقيق والتدقيق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت الرجل يشتعل من تلك الدار أو يطعن في نفسها والقائمين عليها أو يجري عن طريقهم أو يظهر منهم أو يتنقص قدرهم فاعلم أنه فاتح باب ضلالة. فإن تلك الدار عباد الله لا عوض لأهل البدع واليمن السنة إلا عن طريقها، لا عوض للسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عن طريق تلك الدار. فقد تخرج منها من العلماء وقد تخرج منها من حفظة القرآن وقد تخرج منها من الدعاة إلى الله وقد تخرج منها من الكتب العلمية النافعة التي استفاد فيها أهل الإسلام من المشرق والمغرب، وقد تخرج منها من الخطباء والوعاظ والشهاد وإلى شباب كذلك عامرة بحمد الله جل وعلا بالخير والهدى. فيه الآلاف المؤلفة من دعاة التوحيد والسنة الغيورين عن الإسلام العاملين بكتاب الله جل وعلا الذين ليسوا مصدر الدين أن يتنازلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل فعال كل عمل كبيرا كان وصغيرا. فلهذا التعلم إحسانه، أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله حتى نلقى، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهو الذي يدبر الكون كله، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويرزق من يشاء، ويحرم من يشاء. فإذا كان العبد يعترف بذلك، يعترف بضعفه وعجزه وفقره وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى، فينبغي له أن يعلم أنه إن عصى الله عز وجل فإنه قد لا يستجيب له، وقد لا يفرج كرباته، وقد لا يدفع عنه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذا فنحن فقراء إلى الله بحاجة إلى حفظه، وبحاجة إلى كنايته، وبحاجة إلى رفقه، وبحاجة إلى عونه، وبحاجة إلى رحمته. الله جل وعلا لا يحتاج إلى أعمالنا، ولا إلى عبادتنا، ولا إلى طاعتنا، وإنما نحن لنقوم بأنفسنا، نتقرب إلى ربنا. ولهذا قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أنا أنفسكم، لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصابات رجل واحد، ما بعد ذلك في ملكي شيئا، مهما عبدت الله، مهما صليت، مهما صمت، مهما أمرت بالمعروف والنهيت عن المنكر، مهما حججت، مهما تصدقت، فإن هذه الأعمال لا ينتفع بها رب العالمين سبحانه، وإنما أنت المستفيد. وهكذا يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم بصيرها لكم، ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان العبد كذلك فينبغي له أن يعلم أن ذنوبه ربما تكون حائلا بينه وبين إجابة الله عز وجل لدعائه. ما أكثر أغضبنا، وما أكثر فطرنا، وما أكثر حوائجنا التي ينبغي لنا أن ننزلها بالله جل وعلا. قد يعتري المؤمن الكرب والضيق والشدائد والبلايا والرزايا، فيحتاج إلى أن يفرج عنه هذه الكربات، ويدفع عنه الشرور، ويجلب له المنافع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومع ذلك فقد يدعو العبد ربه سبحانه ثم لا يستجيب له. ما السبب؟ إنها الذنوب، إنها السيئات، إنها المخالفات التي يقترفها العباد. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أكبر يطيل يمد يديه، يطيل السفر يمد يديه: يا رب يا رب، هذا الرجل قد نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،